إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وهذه الدورة المسماة بدورة الأمن الفكري من ضمن دورات من ضمن هذه الدورات التي يشرف عليها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة التابع لفرع الوزارة بمنطقة جازان. فالشكر موصول لفرع الوزارة، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حرصها الكبير على البرامج الدعوية، والشكر لمعالي الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على متابعته المستمرة وحرصه الدؤوب على هذه البرامج النافعة والمفيدة في أرجاء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. ونحمد الله تعالى على ما ننعم به في هذه البلاد من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة العقيدة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد، فحفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وحفظهم وسددهم لما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين. ونسأله سبحانه أن يدفع وأن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين. إخواني الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم ألا وهو عن سمات وأصول المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية والطائفة المنصورة. هذا المنهج الذي يجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقوله سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليه. ويقول سبحانه: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي رواية: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي. وجاء في حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة. الواجب علينا أن نتبع هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولعل سائلا يقول: من هم السلف وما هي السلفية؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك، فقالت اللجنة: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليها والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. انتهى من فتوى اللين الدائمة. وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن الفرقة الناجية، فقال: هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح. قال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هي جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من تخذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية، يقول الشيخ حفظه الله، طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الانتساب للسلفية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحمد بن أحمد المقدسي، قال: وكان دينا خيرا سلفيا مهيبا. قال في ترجمة محمد بن محمد البهراني، قال: وكان متواضعا سلفيا حميد الأحكام. وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في من تسمى بالسلفي والأثري: هل هي تزكية؟ فقال رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقولون: فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها. يقول الشيخ: تزكية واجبة. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، إنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. ولهذا موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله فيصل رحمه الله في حج عام 1365 في منى قال رحمه الله: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاط العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. إلى أن قال رحمه الله: يقولون إننا وهابيون، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا من الفرق المبتدعة تدعي أنها على نهج السلف الصالح، وهذا القول لا يقبل منهم، لأن قولهم هذا دعوة عارية من الدليل. فلو كانت الدعوة تنفع بمفردها لنفعت اليهود والنصارى عندما ادعوا أن الجنة خاصة بهم، كما قال الله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو كانت الدعوة تنفع بمفردها لكان فرعون صادقا فيما ادعاه، حيث قال الله عنه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إن الدعوة بمفردها لا تقبل إلا ببينة وبرهان، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وما أحسن قول الشاعر: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وقال الآخر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن ذلك ما ادعاه أصحاب الجماعات المنحرفة كدعوة الإخوان المسلمين، ما ادعى حسن البنا مرشد تلك الجماعة والتنظيم الإرهابي إنها دعوة سلفية، وكم أضل بها من أناس وكم فتن بها من أقوام، ومنهجهم مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. بل إن تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم التبليغ كما قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هدف هذا التنظيم أن يزيح دعوة التوحيد وأن يحل محله وأن تحل محلها. فعلينا أن نعرف وأن ندرس منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، حتى نسلك هذا المسلك. فهذا المسلك هو مسلك النجاة ومسلك السعادة. فالفرقة النادية أهل السنة والجماعة هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه، وهذا هو المنهج الذي يجب أن نمشي عليه. وبحمد الله بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح، تسير عليه وتدعو إليه، ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها، وذلك من فضل الله تعالى من أجل بقائها هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنهم بقية صالحة من الذين قال الله فيهم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهذه هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية النادية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة، أي ليست في النار. وهذه الفرقة تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم أهل السنة والجماعة. فهم يتميزون بميزتين عظيمتين: الميزة الأولى تميزهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والمرجئة، أو إلى أئمتهم كالجهمية، أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. الميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على الحق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. كذلك هي الطائفة المنصورة لأنها نصرت دين الله عز وجل، فنصرها الله كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. والمنهج السلفي وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. هذه الأصول تتلخص فيما يلي: أولا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالله والإقرار بربوبيته وإلهيته، يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها، هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه الله سبحانه، كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والنذر والاستعانة وغيرها من أنواع العبادة. ولا يشركون مع الله غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم. كذلك توحيد الأسماء والصفات، ألا وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، وتنزيه الله سبحانه عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه. نؤمن إيمانا تفصيليا بمن عرفنا اسمه منهم، كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهكذا الإيمان بالكتب يعني التصديق بها وبما فيها من الهدى والنور، وأن الله أنزلها على رسله لهداية البشر، وأعظمها الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. وأعظم الثلاثة القرآن الكريم، وهو المعجزة العظمى. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني أما الحروف فهي مخلوقة، وكلا القولين باطل، كما قال الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهو كلام الله لا كلام غيره. والإيمان بالرسل يعني التصديق بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، من أولهم إلى آخرهم، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل. والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل بمن عرفنا اسمه، واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده، ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر. والإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم، خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوهم أبناء الله، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل، واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال إلى آخره. والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون، وقدر ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية، وأن للعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية، لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته سبحانه، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته. وقد رد الله تعالى على الطائفتين في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين، وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وليس الإيمان اعتقاد فقط أو قول واعتقاد دون عمل، لأن هذا إيمان المرجئة، والله تعالى كثيرا ما يسمي الأعمال إيمانا، قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، إذا أتى بمكفر. أما من كان من أهل الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبه كترك الصلاة تكاسلا، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص نقص الإيمان. وإذا لم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله عز وجل. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كان دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد بذنب إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وأما أهل الكبائر فهم تحت المشيئة، وكما أشرنا تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالاتفاق، وأما إن تركها تهاونا وتكاسلا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمع من أهل العلم أنه يكفر للأدلة في هذا. وفي الحديث حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كذلك من أصول المنهج السلفي أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم في المعروف في غيرها، عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، ويرون الصلاة خلفهم أهل السنة والجماعة والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم بالطريقة الشرعية في السر. كذلك من أصول المنهج السلفي أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأن لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر، وكذلك الخوارج، ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي المعتزلة عندهم أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر أي الخروج على الأئمة، وكذلك الخوارج يرون الخروج على أئمة المسلمين، وهذا هو أعظم المنكر من أعظم المنكرات لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. فمن أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور ما لم يقع منهم كفر بواح، ويكون هذا الكفر يحكم به أهل العلم ويكون كفر واضح بين ويستطيع تغييره بدون سفك دماء، ليس حتى لو ثبت أنه كفر إذا كان يترتب على الخروج عليه سفك دماء وانتهاك أعراض لا يجوز. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم، ويرون أهل السنة والجماعة أن الخليفة ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب، فمن طعن في صحابة رسول الله فهو أضل من حمار أهله. ومن ذلك ما وقع فيه سيد قطب من مطاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من منظر منهج الإخوان المسلمين، فالحذر منه ومن كتبه. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أذكركم الله في أهل بيتي، ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وقد قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة، أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق كعمه أبي لهب ومن شابهه تبت يدا أبي لهب وتب. فمجرد القرابة من رسول الله والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فكيف بغيره. كذلك من أصول أهل السنة اتباع المنهج السلفي التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله عز وجل على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع ومعلوم. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن من الناس في وقتنا في هذا العصر من ظل في موضوع الكرامات وغال فيه حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحر والشياطين والدجالين. والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة، فالكرامة ما يجريه الله على أيدي عباد الله الصالحين، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إغلال الخلق وابتزاز أموالهم. والكرامة سببها الطاعة، والشعوذة سببها الكفر والمعاصي. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة. وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين الكتاب والسنة، فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب. نعم، هذه مما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خلافا للمعتزلة الذين يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. من صفات أهل السنة والجماعة اتباع المنهج السلفي المحافظة على إقامة شعائر الإسلام، من إقامة صلاة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. من صفات أهل السنة والجماعة النصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى بالطرق الشرعية. من صفات أهل السنة والجماعة اتباع المنهج السلفي أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع عن الناس. كل هذه من صفات أهل السنة والجماعة. ونحن في هذه البلاد المباركة ننعم بهذا الخير وبسلوك هذا المنهج السلفي، وولاة الأمر يعتزون ويفتخرون بهذا المنهج وفقهم الله وسددهم. والمناهج الدراسية مقرر فيها المنهج السلفي، كتب التوحيد، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، الواسطية، معارج القبول، وهكذا كتب العقيدة الصحيحة تطبع وتوزع بالمجان في الداخل والخارج، بل كتب عقيدة السلف تجعل في اسطوانات وفلاشات وتوزع، كل هذا نشرا لمنهج أهل السنة والجماعة. وولاة أمرنا في هذه البلاد يعتزون بمنهج السلف، كما نقلنا من كلام الملك عبد العزيز ومنه قوله: أنا داعية لعقيدة السلف الصالح. وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بعده الملك سعود رحمه الله، الذي يقول رحمه الله في خطابه: أعظم هذه المبادئ هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما اعتقده السلف الصالح. وكذلك من بعده من ولاة الأمر حكام هذه البلاد المباركة، منهم الملك فيصل رحمه الله، يقول: إننا يجب علينا جميعا أن نتمسك بعقيدتنا الإسلامية، وأن نوحد صفوفنا لخدمة ديننا وأمتنا، إلى آخر ما قال. وكذلك من بعده الملك خالد رحمه الله، يقول رحمه الله: من نعم الله على هذا البلد وأبنائه أن مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وعبدوه ووحدوه ولا يشركون به شيئا، إلى آخر ما قال. ومن ذلك الملك فهد رحمه الله، يقول رحمه الله: نحن في هذه البلاد نفتخر ونعتز أننا متمسكون بعقيدتنا الإسلامية، وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس، وسوف نجعلها هي القدوة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ومن ذلك كلام الملك عبد الله رحمه الله، حيث قال: لقد أعز الله هذه الدولة لأنها أعزت دين الله وسارت على نهج ثابت يتوارثه خلف عن سلف، وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها ما دامت ترفع راية التوحيد وتحكم شرع الله. ومن ذلك ما ذكره ولاة الأمر من بعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، حيث قال في افتتاحه للحفل السنوي للجمعية تحفيظ: تقول متقولون عن دعوة تسمى الوهابية، من قال أو من أتى بكلمة واحدة فليطلعني عليها. إن الشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ما قال كلمة تخالف كتاب الله أو سنة رسوله أو نهج السلف الصالح، إلى أن قال: بل هي دعوة والحمد لله على نهج السلف الصالح، على نهج السلف الصالح. وهكذا ولاة الأمر في هذا البلاد، الأمير سلطان فقه الله رحمه الله ذكر في كلمة ألقاها، قال: نحن محسودون ومحاربون على نعم الله التي أعطاها لنا، وأوضح أن بلاده تواجه الآن حربا في دينها، وأنها تتهم بالسلفية، وقال مدافعا: السلف الصالح هم القدوة. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله يقول: إن الله شرفنا في هذه البلاد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقامت على ذلك دولة سلفية صحيحة، ولكن أعداءنا لا يريدون لهذه الدولة أن تقوم أو أن يكون لها وجود. أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتز بمنهج السلف الصالح، وأن نسلك منهج السلف الصالح، وأن نحذر وأن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح، وهذا واجب. فإن من سمات أهل السنة والجماعة لزوم منهج السلف الصالح والتحذير من البدع، البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والتحذير من الجماعات المنحرفة والفرق المضلة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا من سمات المنهج السلفي. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وهذه الدورة المسماة بدورة الأمن الفكري من ضمن دورات من ضمن هذه الدورات التي يشرف عليها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة التابع لفرع الوزارة بمنطقة جازان. فالشكر موصول لفرع الوزارة، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حرصها الكبير على البرامج الدعوية، والشكر لمعالي الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على متابعته المستمرة وحرصه الدؤوب على هذه البرامج النافعة والمفيدة في أرجاء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. ونحمد الله تعالى على ما ننعم به في هذه البلاد من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة العقيدة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد. فحفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وحفظهم وسددهم لما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين. ونسأله سبحانه أن يدفع وأن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين. إخواني الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم ألا وهو عن سمات وأصول المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية والطائفة المنصورة. هذا المنهج الذي يجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليه، ويقول سبحانه يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وفي رواية ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، وجاء في حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. الواجب علينا أن نتبع هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولعل سائلا يقول من هم السلف وما هي السلفية؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك، فقالت اللجنة السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليها والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. انتهى من فتوى اللجنة الدائمة. وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن الفرقة الناجية فقال هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح. قال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هي جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من أخذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالسلفية يقول الشيخ حفظه الله طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الانتساب للسلفية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحمد بن أحمد المقدسي: ولو كان دينا خيرا سلفيا مهيبا. قال في ترجمة محمد بن محمد البهراني: قال وكان متواضعا سلفيا حميد الأحكام. وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في من تسمى بالسلفي والأثري هل هي تزكية؟ فقال رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، يقول الشيخ تزكية واجبة. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، إنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. ولهذا موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله فيصل رحمه الله في حج عام 1365 في منى قال رحمه الله: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاط العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. إلى أن قال رحمه الله: يقولون إننا وهابيون، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا من الفرق المبتدعة تدعي أنها على نهج السلف الصالح، وهذا القول لا يقبل منهم، لأن قولهم هذا دعوة عارية من الدليل. فلو كانت الدعوة تنفع بمفردها لنفعت اليهود والنصارى عندما ادعوا أن الجنة خاصة بهم، كما قال الله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو كانت الدعوة تنفع بمفردها لكان فرعون صادقا فيما ادعاه، حيث قال الله عنه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إن الدعوة بمفردها لا تقبل إلا ببينة وبرهان، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وما أحسن قول الشاعر: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وقال الآخر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن ذلك ما ادعاه أصحاب الجماعات المنحرفة كدعوة الإخوان المسلمين، ما ادعى حسن البنا مرشد تلك الجماعة والتنظيم الإرهابي إنها دعوة سلفية، وكم أضل بها من أناس وكم فتن بها من أقوام، ومنهجهم مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. بل إن تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم التبليغ كما قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هدف هذا التنظيم أن يزيح دعوة التوحيد وأن يحل محله وأن تحل محلها. فعلينا أن نعرف وأن ندرس منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، حتى نسلك هذا المسلك. فهذا المسلك هو مسلك النجاة ومسلك السعادة. فالفرقة النادية أهل السنة والجماعة هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه، وهذا هو المنهج الذي يجب أن نمشي عليه. وبحمد الله بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح، تسير عليه وتدعو إليه، ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها. وذلك من فضل الله تعالى، من أجل بقائها هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنهم بقية صالحة من الذين قال الله فيهم: فلولا كان من القرود من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهذه هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية النادية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق، قال: كلها في النار إلا واحدة، أي ليست في النار. وهذه الفرقة تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم أهل السنة والجماعة. فهم يتميزون بميزتين عظيمتين: الميزة الأولى تميزهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والمرجئة، أو إلى أئمتهم كالجهمية، أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. الميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على الحق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. كذلك هي الطائفة المنصورة لأنها نصرت دين الله عز وجل، فنصرها الله، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. والمنهج السلفي وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. هذه الأصول تتلخص فيما يلي: أولا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالله والإقرار بربوبيته وإلهيته، يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها، هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه الله سبحانه كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والنذر والاستعانة وغيرها من أنواع العبادة. ولا يشركون مع الله غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم. كذلك توحيد الأسماء والصفات، ألا وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، وتنزيه الله سبحانه عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه. نؤمن إيمانا تفصيليا بمن عرفنا اسمه منهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهكذا الإيمان بالكتب يعني التصديق بها وبما فيها من الهدى والنور، وأن الله أنزلها على رسله لهداية البشر، وأعظمها الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة القرآن الكريم وهو المعجزة العظمى. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني أما الحروف فهي مخلوقة، وكلا القولين باطل، كما قال الله سبحانه وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهو كلام الله لا كلام غيره. والإيمان بالرسل يعني التصديق بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسمي من أولهم إلى آخرهم، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل. والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل بمن عرفنا اسمه واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده، ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر. والإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوهم أبناء الله، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل، واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن ببعضهم كفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال إلى آخره. والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون، وقدر ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية، وأن للعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية، لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته سبحانه، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته. وقد رد الله تعالى على الطائفتين في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين، وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وليس الإيمان اعتقاد فقط أو قول واعتقاد دون عمل، لأن هذا إيمان المرجئة، والله تعالى كثيرا ما يسمي الأعمال إيمانا. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، إلى بيت المقدس. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، يأتى بمكفر. أما من كان من أهل الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبه كترك الصلاة تكاسلا، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان. وإذا لم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله عز وجل. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كان دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد بذنب إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وأما أهل الكبائر فهم تحت المشيئة، وكما أشرنا تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالاتفاق، وأما إن تركها تهاونا وتكاسلا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمع من أهل العلم أنه يكفر للأدلة في هذا. وفي الحديث حديث بخريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كذلك من أصول المنهج السلفي وأهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم في المعروف في غيرها، عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، ويرون الصلاة خلفهم أهل السنة والجماعة والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم بالطريقة الشرعية في السر. كذلك من أصول المنهج السلفي أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأن لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر، وكذلك الخوارج ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي المعتزلة عندهم أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر أي الخروج على الأئمة، وكذلك الخوارج يرون الخروج على أئمة المسلمين، وهذا هو أعظم المنكر من أعظم المنكرات لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. فمن أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور ما لم يقع منهم كفر بواح، ويكون هذا الكفر يحكم به أهل العلم ويكون كفر واضح بين ويستطيع تغييره بدون سفك دماء، ليس حتى لو ثبت أنه كفر إذا كان يترتب على الخروج عليه سفك دماء وانتهاك أعراض لا يجوز. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم، ويرون أهل السنة والجماعة أن الخليفة ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب، فمن طعن في صحابة رسول الله فهو أضل من حمار أهله. ومن ذلك ما وقع فيه سيد قطب من مطاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من منظر منهج الإخوان المسلمين، فالحذر منه ومن كتبه. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيتي أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وقد قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة، أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق، كعمه أبي لهب ومن شابهه، تبت يدا أبي لهب وتب. فمجرد القرابة من رسول الله والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف بغيره؟ كذلك من أصول أهل السنة اتباع المنهج السلفي التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله عز وجل على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع ومعلوم. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن من الناس في وقتنا في هذا العصر من ظل في موضوع الكرامات وغال فيه، حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحر والشياطين والدجالين. والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة، فالكرامة ما يجريه الله على أيدي عباد الله الصالحين، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إغلال الخلق وابتزاز أموالهم. والكرامة سببها الطاعة، والشعوذة سببها الكفر والمعاصي. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة. وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين الكتاب والسنة، فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب. نعم، هذه مما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خلافا للمعتزلة الذين يجعلون الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. من صفات أهل السنة والجماعة اتباع المنهج السلفي المحافظة على إقامة شعائر الإسلام، من إقامة صلاة الجمعة والجماعة، خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. من صفات أهل السنة والجماعة النصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى بالطرق الشرعية. من صفات أهل السنة والجماعة اتباع المنهج السلفي أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع عن الناس. كل هذه من صفات أهل السنة والجماعة. ونحن في هذه البلاد المباركة ننعم بهذا الخير وبسلوك هذا المنهج السلفي، وولاة الأمر يعتزون ويفتخرون بهذا المنهج، وفقهم الله وسددهم. والمناهج الدراسية مقرر فيها المنهج السلفي، كتب التوحيد، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، الواسطية، معارج القبول، وهكذا كتب العقيدة الصحيحة تطبع وتوزع بالمجان في الداخل والخارج، بل كتب عقيدة السلف تجعل في اسطوانات وفلاشات وتوزع، كل هذا نشرا لمنهج أهل السنة والجماعة. وولاة أمرنا في هذه البلاد يعتزون بمنهج السلف، كما نقلنا من كلام الملك عبد العزيز ومنه قوله: أنا داعية لعقيدة السلف الصالح. وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بعده الملك سعود رحمه الله، الذي يقول رحمه الله في خطابه: أعظم هذه المبادئ هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما اعتقده السلف الصالح. وكذلك من بعده من ولاة الأمر حكام هذه البلاد المباركة، منهم الملك فيصل رحمه الله، يقول: إننا يجب علينا جميعا أن نتمسك بعقيدتنا الإسلامية، وأن نوحد صفوفنا لخدمة ديننا وأمتنا، إلى آخر ما قال. وكذلك من بعده الملك خالد رحمه الله، يقول رحمه الله: من نعم الله على هذا البلد وأبنائه أن مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وعبدوه ووحدوه ولا يشركون به شيئا، إلى آخر ما قال. ومن ذلك الملك فهد رحمه الله، يقول رحمه الله: نحن في هذه البلاد نفتخر ونعتز أننا متمسكون بعقيدتنا الإسلامية، وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس، وسوف نجعلها هي القدوة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ومن ذلك الملك عبد الله، ومن ذلك كلام الملك عبد الله رحمه الله، حيث قال: لقد أعز الله هذه الدولة لأنها أعزت دين الله وسارت على نهج ثابت يتوارثه خلف عن سلف، وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها ما دامت ترفع راية التوحيد وتحكم شرع الله. ومن ذلك ما ذكره ولاة الأمر من بعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، حيث قال في افتتاحه للحفل السنوي للجمعية تحفيظ: تقول متقولون عن
عن دعوة تسمى الوهابية، من قال أو من أتى بكلمة واحدة فليطلعني عليها. إن الشيخ عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب ما قال كلمة تخالف كتاب الله أو سنة رسوله أو نهج السلف الصالح، إلى أن قال بل هي دعوة والحمد لله على نهج السلف الصالح، على نهج السلف الصالح. وهكذا ولاة الأمر في هذا البلاد، الأمير سلطان وفقه الله رحمه الله ذكر في كلمة ألقاها قال نحن محسودون ومحاربون على نعم الله التي أعطاها لنا، وأوضح أن بلاده تواجه الآن حربا في دينها، وأنها تتهم بالسلفية، وقال مدافعا السلف الصالح هم القدوة. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله يقول إن الله شرفنا في هذه البلاد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقامت على ذلك دولة سلفية صحيحة، ولكن أعداءنا لا يريدون لهذه الدولة أن تقوم أو أن يكون لها وجود. أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتز بمنهج السلف الصالح، وأن نسلك منهج السلف الصالح، وأن نحذر وأن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح، وهذا واجب. فإن من سمات أهل السنة والجماعة لزوم منهج السلف الصالح والتحذير من البدع، البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والتحذير من الجماعات المنحرفة والفرق المضلة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا من سمات المنهج السلفي. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.